الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الله عز وجل يبين صفاته في هذه الآية ويبين عظمته سبحانه وتعالى فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم ذكر فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى يقول يدبر الأمر. والتدبير كما يقول المفسرون النظر في عواقب المقدرات لقصد إيقاعها تامة، النظر في عواقب المقدرات لقصد إيقاعها تامة، يعني محمودة العواقب، هذا هو التدبير. والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دبر، فالله تعالى يدبر الأمر. وقوله سبحانه وتعالى الأمر هنا أي أمر هو الذي يدبره؟ يدبر الأمر، قالوا الأمر جنس يعم جميع الشؤون والأحوال في العالم. الأمر، فهذه الألف واللام لتشمل جميع الشؤون والأحوال في العالم، يعني يدبر الأمر يدبر جميع الأمور، كما قال الله تعالى وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. فالأمر يشمل هنا جميع الشؤون والأحوال في العالم، يدبر الأمر. فتدبيره سبحانه لعلم الماديات وعلم كذلك الأحوال وعلم الهيئات، وتدبيره نابع عن حكمة بالغة لا يعلمها إلا هو. يدبر الأمر، السماوات يدبرها، الأرض يدبرها، الجبال يدبر شؤونها، الإنسان يدبر شأنه، فهو سبحانه كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، يحيي ميتا يميت حيا، يجيب داعيا يشفي سقيما، يعز من يشاء يذل من يشاء، يجبر كثيرا يغني فقيرا، يعلم جاهلا يهدي ضالا، يرشد حيرانا يغيث لهفانا، يفك عانيا يشبع جائعا، يكسو عاريا يشفي مريضا، يعافي مبتلى، يقبل تائبا، يجزي محسنا، ينصر مظلوما، يقصم جبارا، يقبل عثرة، يستر عورة، يؤمن روعة، الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، السماء بناها والجبال أرساها، والأرض دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يغدق العطاء ويرسل النعم، رب السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، يفرج الكرب وينفس الهم ويذهب الغم ويقضي الدين ويغني من الفقر، حبيب الطائعين، ملاذ الهاربين، ملجأ الملتجئين، أمان الخائفين، يحب التوابين ويحب المتطهرين، إنه الله الذي لا إله إلا هو. ذلك هو قال يدبر الأمر. يدبر الأمر هذه تعطيك طمأنينة. ذلك في القرآن الكريم ثلاث مرات قال يدبر الأمر. في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم قال يدبر الأمر. في سورة الرعد يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. في سورة يونس يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول بعض العلماء تكررت في كتاب الله تعالى 3 مرات وفي آية ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هذه مرة رابعة. قالوا لتنزع من قلبك أوهام أن أمرك بيد أحد غير الله، حتى تنزع هذا الوهم من قلبك ومن حياتك أن أمرك بيد أحد غير الله. تقرأ سورة قلت يدبر الأمر، هو الذي يدبر الأمر. سورة أخرى يدبر الأمر، ثالثة يدبر الأمر، رابعة ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، حتى تنزع من قلبك أن أمرك بيد أحد غيره سبحانه. ولذلك فرغ قلبك من همومك وتدبيرك وفوض أمرك وأسلم قيادك لمن وعدك بتدبير الأمر لك ولغيرك. فرغ قلبك، هو وعدك بتدبير أمرك، هو وعدك. وذلك قال سهل بن عبد الله التستري قال إن الله تعالى يقضي القضاء وحده فيختار للعبد ما هو خير له، فخيرة الله لك خير لك من خيرتك لنفسك. إن الله تعالى يقضي القضاء وحده، مدام هو يدبر الأمر، قال فيختار للعبد ما هو خير له، فخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك، يعني ما اختاره الله لك خير مما اخترته أنت لنفسك، لأنك أنت علمك محدود وتدبيرك محدود، ولكن الله تعالى يعلم خفايا الأمور ويعلم عواقب الأمور. ولذلك لماذا الاستخارة؟ الاستخارة ما فائدة أن يستخير العبد ربه؟ لماذا؟ قالوا لتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، أنك لا تعرف عواقب الأمور. حتى في الاستخارة أن تبرأ من حولك وقوتك، فإنك تعلم ولا أعلم، تقدير ولا أقدر، يا رب أنا لا أقدر، يا رب أنا لا أعلم، هكذا تقول لربك، أنت الذي تعلم، أنت الذي تدبر أمري، أنت تعلم وأنا لا أعلم، أنت تقدر وأنا لا أقدر. فالاستخارة فيها أن تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته الذي يدبر أمرك. فتدبير الأمر يدبر الأمر تعطي طمأنينة للعبد، وتصريف هذا الخلق لله وحده وكل إليه لا محالة راجعه، ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائعه، ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع، ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. يدبر الأمر، يدبر الأمر يجعلك ترضى بقضاء الله، يعني إذا رأيت في وقت من الأوقات جاءك الرزق الكثير اعلم أن الله دبر أمرك، منع عنك الرزق يدبر الأمر، أعطاك الولد يدبر الأمر، منعك الولد يدبر الأمر، يهب لمن يشاء إناثا يدبر الأمر، يهب لمن يشاء الذكور يدبر الأمر، أعطاك صحة طيبة لأنه يدبر الأمر، منعك من الصحة الطيبة وابتلاك بالأمراض يدبر الأمر، جاء موسم في شح في الأمطار يدبر الأمر، وموسم آخر في كثرة ووفرة وخيرات كثيرة يدبر الأمر. وتدبير أمره سبحانه وتعالى، تدبير الأمر تابع لحكمته، فكل أمر صدر من الحكيم ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. كل أمر يدبر الأمر تدبيره ناتج عن حكمته، فكل شيء صدر من الحكيم فهو ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. فقال الله تعالى يدبر الأمر، وهذا رد على المشركين الذين قالوا أكان للناس، قالوا كيف يوحي الله عز وجل إلى رجل منا من البشر؟ فالآية تقول الله هو ربكم وهو الذي خلق ولا يجادل أحد في خلقه وفي من خلق. وإذا كان ربنا هو الذي خلق فلا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان وبين الكون. قالوا كيف يوحي الله إلى رجل منا؟ فالآية قلنا الثانية رد على هؤلاء: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فرد عليهم بدليل الخلق خالق، ورد عليهم بدليل التدبير، قال يدبر الأمر. فخالق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض خلق الإنسان، لا بد أن ينظم حركة الوجود بين الإنسان وبين الكون. محال أن يترك الكون هملا أو عبثا، ولذلك لا بد من منهج قيم حتى يصلح الكون وحتى يصلح الإنسان. طيب من الذي ينزل هذا المنهج؟ هو الرب الخالق. طيب كيف يرسل هذا المنهج؟ عن طريق رسول. فكيف تتعجبون أن يرسل الله إليكم رسولا وهو الذي الله وهو الذي يدبر الأمر؟ وأمر آخر أيها الإخوة، الله تعالى يدبر الأمور الكونية. هل رأينا في فسادا في الأمور الكونية التي دبرها الله؟ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى خللا في السماء؟ لا. لماذا؟ لأن الله يدبرها. هل ترى خللا في الشمس؟ إذا رأيت الشمس تطلع كل يوم وتغيب، هل ترى فيها خللا؟ نظام دقيق جدا. هل ترى خللا في جسد الإنسان؟ نظام دقيق جدا، لا ترى فسادا ولا خللا في جسد الإنسان. في النبات لا ترى خللا في نظام النبات، في نظام الأرض، في نظام الكواكب والمجرات. كواكب سيارة أيها الإخوة بالمليارات، ما ارتطم كوكب في كوكب ولا نجم في نجم. يدبر الأمر. انظرته، وهذا دليل طبعا على وجود الله. مش قلنا أول شيء دليل خلق الإيجاب، في دليل آخر اسمه دليل العناية، هذا دليل يرد به على الملحدين، دليل العناية، أنه موجود أشياء في الكون. لا تقل لي والله هذه حركتها بذاتها، لا، في كواكب سيارة لا ترتطم مع بعضها البعض، في تدبير أمر من رب العالمين. الآن إذا كان الأمر الكوني ليس فيه فساد، ما في فساد في الكون، لماذا؟ لأنه امتثل أمر الله الكوني. فكأنه يقول للبشر: وإذا امتثلتم أمر الشرعي فستصلح حياتكم، كما أن الكون امتثل أمر الكوني فصلح ولم يفسد. فابحث عن أي عورة في الوجود فاعلم أنه بسبب حد من حدود الله قد عطل. أي عورة في الوجود، إن وجدت أمة تخلفت، إن وجدت خللا في المجتمع، إن الله ذكر أوامر شرعية افعل ولا تفعل، ففي حد من حدود الله قد عطل، في أمر من أوامر الله قد لغي في المجتمع. فإذا وجدت الخلل والفساد اعلم بسبب هذا. فكما أن الكون يصلح بأمر الله القدري الكوني، فكذلك البشر يصلحون بأمر الله الشرعي، يصلحون بأمر الله الشرعي الذي قوامه افعل ولا تفعل. فهذه فائدة هنا، يدبر الأمر. يعني لو الناس انتظموا على منهج الله يدبر الأمر، أنت رأيت السماوات ما فيها خلل، والأرض ما فيها خلل، والطعام ما فيه خلل. فكذلك إذا امتثلت أمر الله حياتك لن يكون فيها خلل، إذا امتثلت الأمر الشرعي حياتك لن يكون فيها خلل. ولذلك أمره سبحانه وتعالى الذي يدبره في أوامر قهرية وفي أوامر اختيارية. الأوامر القهرية التي هي القدرية، الله عز وجل يشاء ويأمر أن يكون فلان فقيرا، أن يكون فلان لا ينجب، أن يكون فلان في مكان كذا ذكر أنثى، هذه أوامر قهرية. وفي أوامر اختيارية، قالوا إذا اتبعت أوامر الله في الأمر الاختياري فإن حركة الحياة التي عندك ستصبح منتظمة كما أصلح الله تعالى أوامرك القدرية الكونية. ولذلك هذا تدبير محكم، يدبر الأمر بتدبير محكم. الذي يدبر الأمر له الخلق والأمر، الذي يدبر الأمر له الخلق والأمر، يعني له كذلك الأوامر الشرعية، يعني الذي أمرك قال افعل كذا لا تفعل كذا افعل كذا حتى تستقيم الحياة. فبأوامر الله الكونية استقامة الكون، وبأوامر الله الشرعية استقامة حياة البشر. إذا الناس تركوا حياتهم، الكون استقام بأمر الله القدري، ما لا نرى خللا ولا نرى اضطرابا أبدا في كون الله، وها هم البشر يعيشون، وأي خلل في الكون أصلا بسبب فعل البشر. لكن نفس التدبير الإلهي تدبير تام، الله من أسماء القيوم. الآن إذا أردت أن يصلح الله حالك امتثل الأمر الشرعي. قال الله تعالى يدبر الأمر، ثم قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذكر الله تعالى الشفاعة، والشفاعة هنا المذكورة لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء، فإذا أنذروا بغضب الله يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما ستأتي الآية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طب إيش الشفعاء يعني؟ ما معنى الشفاعة أو شفيع؟ الشفاعة هي التوسط في فعل الخير جلب المنفعة أو دفع المضرة، التوسط في جلب المنفعة أو دفع المضرة يقال عنها شفاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. شو يعني اشفعوا تؤجروا؟ توسطوا لفعل الخير أو جل أو دفع الشر. يعني أنت إذا في واحد الآن تستطيع أن تدفع عنه شرا، اتكلم كلمة خير، توسط، ادخل واسطة خير حتى تدفع عنه الشر. واحد تستطيع أن تجيب له خيرا، ادخل حتى تجيب له هذا الخير، اتكلم يعني توسط واسطة خير، هذا اسمه شفاعة، هذه اسمها شفاعة. اشفعوا تؤجروا، ومنها الشفاعة العظمى يوم القيامة. الشفاعة العظمى يوم القيامة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، لماذا اسمها الشفاعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتوسط عند الله عز وجل للبشر. البشر يقول اشفع لنا إلى ربي، اشفع لنا إلى ربي، ألا ترى ما نزلنا ما نزل بنا، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربي. يذهبون إلى نوح، يذهبون إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، يذهبون في النهاية إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام فأسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن فتحه علي من قبل. قال فيقال يا محمد سل ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فهناك شفاعة يعني توسط لدفع الضر عن الناس، العرق وصل إلى الرؤوس والأقدام ونحو ذلك بحسب منازل الناس، الناس الكرب طال عليهم موقف يوم القيامة، اشفع لنا إلى ربك، يعني حتى يبدأ بحساب الخلق، هذه الشفاعة العظمى. فالنبي يتوسط يسأل الله جل جلاله أن يبدأ بحساب الخلق، وهكذا فيقول سل تعطى واشفع تشفع. طبعا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كم نوع؟ ثمانية أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ثمانية أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعات للمؤمنين الذين لهم درجة في الجنة أن ترتفع درجتهم، شفاعات للمذنبين، شفاعة خاصة لأبي طالب أن يخفف الله عنه من العذاب، شفاعة كذا، شفاعة اللي هي في تخفيف يوم الحساب. ثمانية أنواع شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الشفاعة، بل المؤمنون يشفعون يعني يتوسطون لإخوانهم، إخوانهم مذنبون في النار فيقول إخوانهم الذين في النار اشفعوا لنا، فيقول المؤمنون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يا رب شفعنا فيهم. قال عليه الصلاة والسلام فيشفعون يعني يتوسطون لإخوانهم المذنبين أن يخرجوا من نار جهنم. فلذلك الشفاعة ثابتة وفي التخفيف من العذاب، الشفاعة ثابتة في إخراج ناس من النار إلى الجنة. ف فالله تعالى قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع، لا أحد يشفع إلا بعد إذنه. قالوا هؤلاء إن الأصنام ستشفع لنا، فالله عز وجل قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله. والشفاعة لابد فيها من شافع ومشفوع عنده ومشفوع له ومشفوع فيه، شافع مشفوع عنده مشفوع له مشفوع فيه. الآن الشافع يشترط فيه أن يرضى الله عنه، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن الله للشافع والمشفوع، والشفاعة المشفوع له كذلك. المشفوع فيه تخفيف من العذاب، رفع درجات. فالآن هذه الأركان الأربعة، الشافع والمشفوع عنده، مشفوع عنده الله عز وجل الذي نأمر أو نطلب منه أن يشفع لهؤلاء، وقال والمشفوع له، والمشفوع فيه التخفيف من العذاب أو إزالة العذاب. فالله قال ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لابد أن يأذن الله لمن أراد أن يشفع. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طبعا هناك آيات تأتي تقول ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة. طب كيف آية بقول ولا يقبلها شفاعة وآية تثبت الشفاعة، وفي آيات من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. بس انظروا الشفاعة المنفية، منفية عن من؟ أي عن الكافرين. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة للكافرين، وقال ولا يقبل منها شفاعة يعني للكافرين. أما المؤمن فيقبل أن يشفع لأخيه وأن يشفع له أخوه. فقال الله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ثم قال ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم هذه لها دلالة، وذكر الربوبية والعبادة لها دلالة أخرى. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.